الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح أحاديث باب إجبار تطويل القراءة في صلاة الليل قوله: ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قال طويلا قريبا مما رفع ثم سجد. هذا فيه دليل لجواز تطويل الاعتدال على الركوع، واصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاه.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قطعة من حديث حذيفة الذي رواه عنه صلة بن جفر رحمه الله، والحديث مر بنا وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الليل وأطال في القراءة، وأنه قرأ البقرة ثم تحول للنساء ثم رجع إلى آل عمران، وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته سواء، فإذا طول القراءة طول الركوع وطول الاعتدال والسجود وما بين السجدتين، فكانت صلاته وجيزة في تمام، كما عبر عنها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي القيام قال: ثم قال: سمع الله لمن حمده. ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ركع بمقدار ما قرأ، ثم قام بمقدار ما ركع. فيا ترى لما قام بمقدار ما ركع وأطال في الركوع ماذا كان يقول فيه؟ كان يكرر ذكر الاعتدال، وذكرنا أكثر من مرة، ودلت أحاديث صريحة صحيحة مر بعضها معنا، ونص على هذا الإمام الشافعي في الأم، والنووي في شرحه على مسلم، وفي غير كتاب من كتبه، أن الإمام والمأموم كل منهما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فذكر الاعتدال، ذكر الرفع في القيام من الركوع إلى الاعتدال، سمع الله لمن حمده، يشترك فيه الإمام المأموم. فلما يعتدل المصلي يأتي بربنا ولك الحمد وما ورد في الباب، وقد سبق ذلك مفصلا، يعيده ويكرره ويتأمله ويعرف معانيه. فالإنسان يغفل، وبالتكرار أو بالتكرير يكون التقرير، والإعادة أحلى، وفي الإعادة إفادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر حتى يقدر أنه كرر وأطال بمقدار ما ركع. وهنا مسألة، وهي التي تعرض لها الشارع، وذكرت أيضا في هذا الدرس أكثر من مرة، إن أسلم اختيارات النووي وأقربها للدليل اختياراته في شرحه على صحيح مسلم. فهنا يقول أصحابنا يقولون بأن الصلاة تبطل بتطويل القيام من الركوع، هذا كلام بعض الشافعية وبعضهم زاد عليه أنها تبطل بتطويل الجلوس بين السجدتين، وعلّدوا ذلك بأمر عليل، فقالوا إن التطويل في القيام في الركوع والتطويل بين السجدتين يخل بالموالاة، يجعل الصلاة غير متتالية، وهذا الكلام صح كما نقلنا فيما مضى عن الإمام أبي حفص سراج الدين عمر بن رستان البلقيني في فتاويه فتوى رقم 25 في أوائل الفتاوى، قرر أن التطويل الزائد الذي لا معنى له في جلسة الاستراحة هو الذي يخل بالموالاة. يعني رأيت لو أن رجلا جلس جلسة استراحة وطول بمقدار قراءة البقرة، هنا انقطعت الموالاة في الصلاة. وأما أن تنقطع الموالاة بتطويل القيام من الركوع أو القيام بين السجدتين فهذا التعليل عليل. لماذا؟ لأن القيام ركن، ولأن الجلوس بين السجدتين ركن، فهو ليس شيئا زائدا، هو ركن من أركان الصلاة. فكيف وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طول؟ ورحم الله الإمام الشافعي، فإن المنصوص عنه في كتابه الأم أن الإمام أو المأموم لو طول في الاعتدال من الركوع فإن الصلاة لا تبطل. فهذا الكلام إنما هو كلام الأصحاب، كلام الشافعية المتأخرين. قال الإمام الشافعي في كتابه الأم تحت ترجمة كيف القيام من الركوع، قال: ولو أطال القيام بذكر الله أو يدعو ساهيا وهو لا ينوي به القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة. يقول الشافعي: حتى لو سهى فقام فدعا ودعا دعاء غير دعاء القنوت كرهت له ذلك ولا إعادة. فقول النووي رحمه الله وأصحابنا يقولون لا يجوز ويبطلون به الصلاة، هذا الكلام ليس صحيح، يخالف نص الشافعي، والأهم من ذلك كله أنه يخالف القطعة الثابتة في حديث حذيفة، وفيها: ثم قال سمع الله لمن حمده، أي في الاعتدال من الركوع للقيام، قال: ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد. هذه صلاة من هذا فعل من كانت الصلاة قرة عينه، فهنيئا لمن كانت الصلاة قرة عينه، ولا سيما هذه الأيام، فالنوائب والمشاكل والضغوط والمصائب وما يجد الإنسان في هذه الحياة من أمور لا يمكن أن يسلي عنه إلا الصلاة، أن يفزع الإنسان إلى الله. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فالصلاة مستشفى يتعالج الإنسان فيه ويتقوى في هذه العبادة العظيمة. إن أحكم العبد صلته بالله لا يسأل عنها، لا يسأل عن أحد. وهذه الصلاة التي يتعالج الإنسان فيها تحتاج أن تكون مجودة مطولة، تكون قرة عين، تكون فيها راحة، تسجد حتى تشبع، تركع حتى تشبع، تقوم من الركوع حتى تشبع، تبقى تكرر مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. هذه الصلاة التي لها أثر على حياة الإنسان. والإنسان إذا رفع يديه وأحكم المناجاة بالله الله عز وجل يستجيب له، ولذا إن الله لا يقبل دعاء ساهم لاهم قالوا هذا دعاء غير خاشع في الصلاة. قالوا من بركة الخشوع في الصلاة أن الله يقبل دعاء الخاشع، بركة تطويل الصلاة والخشوع في الصلاة أن الله عز وجل من أحكم صلته بالله رفع يديه ودعا. فهذا العبد إن كان هذا حاله مع ربه لا يشعر بضعف ولا يشعر بفقر ولا يشعر بضيعة، يشعر أن له مولا يحميه ويقيه شرور نفسه وسيئات عمله، لا يكله لنفسه، نعوذ بالله من غضبه ونعوذ بالله من مقته. أتدرون إخواني ما معنى المقت؟ معنى المقت أن يتركك ربك وشأنك، أن تترك وشأنك، ألا يكون الله معك، فنعوذ بالله من مقته. ولذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إليه ابنته فاطمة تقول في الصباح والمساء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نسمع.
قال رحمه الله تعالى: